عن العامل، أما رضاه عن العمل فمنه قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وأما رضاه عن العامل فمنه قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك السخط صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فالله تعالى يسخط أعمالا ويسخط على عامليها، كما في الحديث الذي معنا: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. وقال تعالى عمن خالف أمره وعصاه: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أما ما يرضاه الله تبارك وتعالى فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وبذلك صرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أخلصوا العبادة لله عز وجل ولا تجعلوا له شريكا. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالإخلاص لله رب العالمين، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، فقال في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هنا بمعنى الإخلاص. وقال في الصدقة والقربان: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقين هنا المخلصين. ومدح سبحانه وتعالى المخلصين أعمالهم له ووعدهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الأمر بالإخلاص لله عز وجل عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء. فأعادها مرارا والرسول يقول لا شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فما دار الأعمال على النية؟ إن خلصت لله تبارك وتعالى كان العمل مقبولا، وإن لم تكن خالصة كان العمل مردودا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه، قال: فما فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخلصوا العبادة لله ولا تجعلوا لله شريكا كما أمركم الله ورسوله. والثانية مما يرضاه الله تبارك وتعالى أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام معناه الامتناع، اعتصم فلان بكذا أي امتنع به وتحرز بسببه عن الآفات. فالعصمة في اللغة معناها المنع، تقول العرب: عصم فلانا الجوع، عصم فلانا الطعام، أي منعه من الجوع. فالمعتصم بالشيء ممتنع به من أسباب الهلاك. والحبل في الأصل معروف، وهو ما تربط به الآلات وتجمع به المتفرقات، وقد استعير لمعان منها العهد والوصل والأمان، وكلها معان متقاربة. وقد اختلف العلماء في الحبل المراد من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله. فقال قتادة: حبل الله هو القرآن الكريم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد ودانوا له بالسمع والطاعة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقول ابن مسعود هو الظاهر من حديث أبو هريرة، وأن تعتصموا بحبل الله أي بجماعة المسلمين، أي تجتمعوا على الإمام الذي رضي به المسلمون إماما ودانوا له بالسمع والطاعة ولا تخرجوا عليه. وإن كان المعنيان متداخلين ومتقاربين، فإن القرآن أمر بالجماعة وحث على الألفة ونهى عن الخلاف والفرقة. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالقرآن حث على الألفة والمحبة والجماعة ونهى عن الخلاف والفرقة والعداوة. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من لزوم إمام المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم عصيانه. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحذر صلى الله عليه وسلم من مخالفة إمام المسلمين والخروج عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة شبرا أي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام واحد ودانوا له بالسمع والطاعة، من فارق هذه الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تفرقوا، إنما هو تأكيد للأمر، فأول الجملة أمر بالاجتماع وآخرها نهي عن ضده وهو التفرق. وأن تعتصموا بحبل جميعا ثم أكد ذلك فقال: ولا تفرق، ولا تفرق. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يكره التفرق في أدنى صوره، في سفره وحضره وليله ونهاره، وكان يراقب من معه في السفر والحضر عن كثب، وينهاهم عن أدنى مظاهر التفرق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرآهم متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. قال الراوي: كأنه يحث على الجماعة، كأنه يحث على الجماعة. وذات يوم انصرف صلى الله وسلم من صلاة فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فانتظره حتى انصرف من صلاته، ثم قال له: استقبل صلاتك، أي أعدها، لا صلاة للذي خلف الصف وحده، لا صلاة للذي خلف الصف وحده، لأنه شذ عن الجماعة وفارق جماعة المسلمين ولم يدخل في الصفوف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف الأول فالأول، فإن يكن نقص فليكن في الصف المؤخر. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو كنت تصلي السنة القبلية قبل أن تقام الصلاة ثم أقيمت الصلاة وأنت فيها، يجب عليك أن تقطع السنة وتلحق بالجماعة، لأنه لو أقيمت الصلاة وأما الإمام المسلمين جماعة المسلمين في المسجد وقام هذا يصلي السنة وهذا يصلي السنة، فقد فارقوا الجماعة وشذوا عنها. ومن هنا كره الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم أن يصلي المسبوقون جماعة في المسجد الذي لو إمام راتب بعد انصراف الإمام من راتبه، لأن هذا خروج عن الجماعة ومخالفة للإمام. هذا ما كان يفعله في حضره، وفي سفره كان أيضا في السفر يراقبهم حتى لا يتفرقوا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزل منزلا، فتفرق الناس في الشعاب والأودية ليناموا، كل بحث عن مكان يرتاح في النوم فيه، فنظر إليهم ثم قال إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية من الشيطان، إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية من الشيطان، يحثهم على الاجتماع حتى في السفر حتى في النوم، لا ينام هذا هنا وهذا هنا بل نجتمع. قال الراوي فكانوا بعد ذلك إذا نزل منزلا اجتمعوا حتى يقال لو بسط عليهم ثوب واحد لغطاه. فعلينا أن نعلم أن وحدتنا واعتصامنا بديننا هو سبب بقائنا وسر قوتنا والسبيل إلى نهضتنا. وعلينا أن نعلم أن اعتصامنا بديننا ووحدتنا وسلامة وطننا وأراضيه من أكبر ما يغيظ أعداءنا. علينا أن نعلم أن اعتصامنا بديننا ووحدتنا وسلامة وطننا وأراضيه من أكبر ما يغيظ أعداءنا، لذلك فهم لا يكلون ولا يملون من عقد المؤتمرات من أجل إيقاعنا في شرك الفتن حتى نغرق كما غرق غيرنا في الفرج والمرج والفوضى والاضطراب والخراب والدمار، مما يؤكد على ضرورة اعتصامنا بديننا ووحدتنا وأن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى نفوت الفرصة على الذين يدبرون لنا ويكيدون ويمكرون بنا، وحتى يعلموا أننا بحول الله تعالى وقوته قادرون على حماية أنفسنا ووطننا من كل من أراده بسوء، ونحن أهل الحق وأتباعه، والحق أحق أن يتبع، وقد كتب الله تعالى للحق البقاء، فقال عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. والثالثة مما يرضاه الله تعالى لنا أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فالنصيحة لإمام المسلمين من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصح المسلمين لإمامهم يكون بالسمع والطاعة له ولزوم غرزه وعدم الخروج عليه وجمع الناس عليه والذب عنه وذكر محاسنه والسكوت عن مساوئه وهفواته وزلاته. فالنصيحة لأئمة المسلمين من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا حرصنا على ما رضيه الله لنا حتى يرضى عنا؟ هلا حرصنا على ما رضيه الله لنا من الأعمال حتى يرضى عنا؟ كما قل إن الله يرضى عن العمل كقوله: وإن تشكروا يرضه لكم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة: ويرضى الله عمن عمل بما يرضيه، كما قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وغضبك، ونسألك رضاك وخشيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإسلام: تلك هي الثلاث التي يرضاها الله لنا، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بها حتى يرضى عنا. وأما الثلاث التي يسخطها الله، وفي هذا تحذير من العمل بها لأن الله يسخط على عامليها، وأما الثلاث التي يسخطها فقد قال عليه الصلاة والسلام: يسخط لكم قيل وقال، يسخط لكم قيل وقال. فالله تبارك وتعالى حرم الخوض في الباطل، وحرم الخوض فيما لا يعني، وحرم الخوض في حكايات أحوال الناس التي لا تسلم من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. فعلى كل مسلم أن يصون لسانه وأن يقلل كلامه، فمن عد كلامه من عمله قل كلامه، من عد كلامه من عمله قل كلامه. وقد كثرت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على صيانة اللسان والتقليل من الكلام، وهي أحاديث مشهورة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكان إذا استنصح واستوصي يقول لمن طلب النصيحة والوصية: أمسك عليك لسانك. والثانية مما يسخطه الله لعباده إضاعة المال، إضاعة المال. وإضاعة المال تكون بصرفه في غير وجوه المصالح الدينية والدنيوية. فمن أنفق ماله فيما لا ينفعه في دين ولا دنيا فقد أضاع ماله. ويدخل في إضاعة المال إنفاق المال في المعصية، وهذا أشد وأعظم من الأول، أن ينفق ماله فيما حرم الله تبارك وتعالى. ويدخل في إضاعة المال إتلافه وإهلاكه في حق الغير، فالذي يعتدي على مال الناس بالحرق أو النهب أو السلب أو غير ذلك هذا أضاع المال وعمل عملا أسخط الله تبارك وتعالى عليه. والثالثة مما يسخطه الله كثرة السؤال، ويدخل فيه كثرة سؤال الناس أموالهم والإلحاح عليهم، ويدخل فيه كثرة سؤال العلماء عما لا يلزمهم ولا يحتاجون إليه، سؤال التنطع والتفكه لا التفقه والتعلم. السؤال عما لا ينبني عليه عمل ولا يترتب عليه عمل. كما يدخل في كثرة السؤال التحسس عن أحوال الناس وإرادة معرفة حال هذا وحال هذا وماذا عند هذا وماذا عند هذا، والسؤال عن هذا لماذا غاب ولماذا حضر ولماذا ذهب ولماذا جاء ولماذا غاب، كل هذا داخل في كثرة السؤال الذي يسخطه الله تعالى ويسخط على عامله. فيا عباد الله، إن الله قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فاحرصوا دائما على ما يرضي الله وإياكم وما يسخطه، فإن الله قال عن أقوام لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي النار هم خالدون، وقال عن المؤمنين الصادقين الذين عملوا بما يرضيه واجتنبوا ما يسخطه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك هم خير البرية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا دائما أبدا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.